أشباح في طريق عكاظ. مرت أكثر من 10 سنوات على بعثته صلى الله عليه وسلم ودعوته، لم يحمل خلالها سيفا أو خنجرا، ولم تمس يده أحدا بأذى. مرت 10 سنوات وسلاحه صلى الله عليه وسلم الكلمة وحسن الخلق والتعامل، فزاد محبوه وازداد حقد أعدائه حتى اضطر للبحث عن قوة تحمي دعوته. ها هو شهر شوال قد أقبل، وأقبل معه سوق عكاظ، ليخرج صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه. وفي الطريق، وفي مكان يقال له نخلة، خيم الليل عليهم، فقسموه بين مناجات ونوم. وعند الفجر شرعوا في صلاتهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا 9 أشباح مخيفة تنحدر عليهم من بين الجبال والشعاب دون أن يشعروا بها أو يروها، تطوف حولهم تتفرس في وجوههم في ركوعهم وفي سجودهم، فيأخذ القرآن بعقول تلك الأطياف وتأسرهم آياته حتى انقضت الصلاة. ولما انقضت انطلقوا إلى قومهم من الجن وقد آمنوا بربهم، وقالوا لهم: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم سورة الجن وأخبره بما جرى حوله. واصل عليه السلام طريقه إلى عكاظ، ثم عاد إلى مكة دون نتيجة. وفي ليلة من الليالي كان صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وفجأة اختفى عن أنظارهم، فبحث الصحابة عنه فلم يجدوه، نادوه بين الأودية والشعاب فلم يجبهم. خيم عليهم الحزن وذهبت بهم الظنون، حتى قالوا: لقد استطير نبي الله، لقد اغتيل. ولما ظهر الفجر إذا بطيفه الجميل يتهادى من جهة جبل حراء، فانزاح همهم واحتضنته قلوبهم، وقالوا: فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن، ثم أخذهم فأراهم آثار الجن وآثار نيرانهم. وفي ليلة أخرى كلمهم وأخبرهم أنه سيلتقي ببعض الجن، فطلب الفتى بن مسعود مرافقته وانطلق معه. ولما وصل أعلى مكة توقف صلى الله عليه وسلم، ثم خط برجله خطا يبدو أنه دائري، ثم التفت إلى ابن مسعود وأمره بالجلوس فيه وعدم مغادرته، ثم مشى خطوات ثم جلس. كان ابن مسعود يراه جيدا، وكانت عيناه وقلبه ومشاعره على نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن شيئا غريبا حدث. فجأة اختفى صلى الله عليه وسلم، اختفى عن ناظريه رغم أنه لا يبعد عنه سوى خطوات. منى تكتنز بالمفاجآت. جلس صلى الله عليه وسلم فإذا بقطع داكنة تهتز وتتداعى نحوه عبر ظلمة الليل، تتجمع حوله حتى اختفى تماما عن ابن مسعود الذي شعر برهبة عندما تلاشى صوت نبيه أيضا، لكنه لم يغادر الخط الذي خطه له. ولما بدأت خطوط الفجر تتسلل في الأفق، شق عليه السلام جدار الجن وذهب بعيدا حتى اختفى. فبدأت أطياف الجن تتفرق شيئا فشيئا، ولما عاد صلى الله عليه وسلم من قضاء حاجته مر بصاحبه فسأله عنهم، فأخبره أنه لم يبق منهم سوى القليل، فتوجه إليهم وكلمهم ثم غادر مع صاحبه المكان يشقان طريق الخوف نحو مكة بعد أن التقى صلى الله عليه وسلم بالجن. لكن الله لم يأمره بالاعتماد عليهم ولم يأمره بالخوف منهم، ولم يطلب صلى الله عليه وسلم من أصحابه التواصل معهم رغم أنه أخبرهم بأن منهم إخوة لهم في الإسلام، فلهم عالم وللجن عالم آخر، ولا تأثير لشياطينهم على من يحصن نفسه بذكر الله. ومرت الأيام فأقبلت أشهر الحج وتناثرت خيام العرب على أرض منى، فقصدها صلى الله عليه وسلم ليجد لغة أخرى لم يعهدها ووجوها أكثر بشرا. عام مختلف وأيامه استثنائية، لم يحضره أبو لهب ولا أبو جهل، ربما أخافتهما دعوته. وفيه قابل صلى الله عليه وسلم رجلا من همدان فرحب به الهمداني وأنصت باهتمام لما يقول وتحمس لنصرته، فسأله صلى الله عليه وسلم سؤال من يبني دولته بالسلم لا بالعنف، برضا أهلها لا بقمعهم، بتأييدهم لا بمخاتلتهم وغشهم. فقد كان بإمكانه أن يقيم دولة صورية في مكة تحت رعاية الأصنام وطواغيتها عندما عرضوا عليه الزعامة، لكنه يأبى أن يخدع أو يخدع، لذا سأل الهمداني فقال هل عند قومك من منعه؟ فقال نعم. ثم انطلق الرجل، لكنه عاد بعد قليل ليشترط موافقة قومه، ثم يعود في العام القادم ليخبره بالنتيجة. ودعه صلى الله عليه وسلم وانطلق مع أبي بكر وعلي رضي الله عنهما إلى خيام تنضح بالأدب وحسن الاستقبال، خيام تسفر عن أروع ما في القبيلة من قيم وجمال. حل صلى الله عليه وسلم ضيفا على خيام بني شيبان بن ثعلبة الذين يسكنون جوار دولة فارس، فأثنى أبو بكر عليهم وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي، هؤلاء غرر الناس. بعدها جرى حوار أداره أبو بكر، حوار معطر بالحكمة ولين الكلام، حوار جميل مع قوم أثاروا إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهل ستقام أول دولة إسلامية على أرض دجلة والفرات؟في مجلس مفروق مشى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما بين خيام منى حتى توقفوا أمام مخيمات بني شيبان بن ثعلبة، وكان قائدهم يدعى مفروق بن عمرو. كان رجلا وسيما قد أرخى جديلتيه على صدره، ومعه رجل الدين هانئ بن قبيصة، ورجل الحرب المثنى بن حارثة وغيرهما. فسأله أبو بكر عن عددهم فقال: نزيد على 1000، ولن تغلب 1000 من قلة، وإنا لأشد ما نكون حين نغضب، وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على اللقاح، والنصر من عند الله. ثم تأمل تلك الوجوه المشرقة فأدرك أنه أمام من ملأت أخباره الدنيا، فقال: لعلك أخو قريش. فتقدم صلى الله عليه وسلم فجلس، أما أبو بكر فلم يجلس، بل قام ونشر يديه بثوب يظلل نبيه من حرارة الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن دعاهم إلى الشهادتين: أن تؤوني وتنصروني، فإن قريشا قد ظاهرت على أمر الله وكذبت رسله واستغنت بالباطل عن الحق، والله الغني الحميد. تعجبوا من إجلال أصحابه له، وصدعت قلوبهم كلمات المولى حين تلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. فاعترف مفروق وقال: دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك. ثم تكلم رفاقه فأخبروه أن بينهم وبين كسرى معاهدة ألا يحدثوا حدثا ولا يؤووا محدثا، وأن دعوته هذه يكرهها الملوك، لذا قدموا اقتراحا بأن ينصروه إن تعرض لاعتداء من العرب لا من الفرس، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق، وإن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. ثم قال كلمات تمطر معتنقيها بمستقبل أبيض، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم أتسبحون الله وتقدسونه؟ فقال أحدهم: اللهم فلك ذلك. فتلا صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم ودعهم ومد يده نحو أبي بكر ونهض قابضا على يد الصديق وهو يثني عليهم ويقول: أية أخلاق للعرب كانت في الجاهلية، ما أشرفها، بها يدفع الله عز وجل بأس بعضهم عن بعض، وبها يتحاجزون فيما بينهم. ثم تحرك مع صاحبيه قليلا فاستقبلتهم خيام كالعطور، استقبلتهم أكرم وأجمل خيام في الدنيا. ما أجملكم يا أهل طيبة، هدأت الحروب الجاهلية التعيسة بين قبيلتي الأوس والخزرج في يثرب، لكنها لم تنته بعد. أغمدت السيوف مؤقتا، فلما جاء موعد الحج ركب بعض زعمائهم نحو مكة، نصبوا خيامهم في منى، ها هي خيامهم، ما أبهاها وأجملها. وما أجمل تلك الخطوات التي تتجه نحوها. هنا التقى الغرباء بالغرباء، هنا توقفت خطواته صلى الله عليه وسلم فتوقف التأريخ، توقف يشكو مجهدا يترنح، يتلقاه صلى الله عليه وسلم فينعشه بنبض التوحيد ويفسح له مسارات مضاءة بالوحي مزينة بالعلم والقلم. هنا التقى أجمل ما في مكة مهبط الوحي بأجمل ما في يثرب مدينة الحب والنخيل. يثرب عاشقة الأنبياء التي يقتلها الشوق إلى حبيبها، فيقول علي رضي الله عنه: دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: ممن أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. عندها تذكر صلى الله عليه وسلم تدافع قبائل يهود نحو يثرب بحثا عن نبي منتظر، فقال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. أفاق أبناء يثرب على كلام الله يشدهم يوقظهم، فإذا هم أمام النبي الذي طالما تحدث عنه يهود وانتظروه، إنه النبي الذي كلما حصل بينهم وبين يهود نزاع هددوهم فقالوا: إن نبيا مبعوثا الآن قد أضل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. تلألأت عيون القوم سعادة وبشرى، ورفرفت بقلوبهم وأرواحهم أنوار ومعارج. سكت صلى الله عليه وسلم، فالتفت بعضهم إلى بعض وتشاوروا وقالوا: يا قوم، تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه. قاموا بعد تشاورهم واتجهوا نحوه صلى الله عليه وسلم يعلنون قبول دعوته إلى الله عز وجل وقبول الإسلام، ثم شكوا إليه حالهم وبشروه، فقالوا بحروف تنزف ألما وتشع أملا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، وعسى أن يجمعهم الله بك، وسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ودعهم صلى الله عليه وسلم، وانتهى الحج فرجعوا إلى ديارهم تتمايل مطاياهم بأجساد تحمل قلوبا أخرى وأرواحا أنقى. ولما حطت رواحلهم بيثرب بدأ نور الإيمان يسري في البيوت شيئا فشيئا. فلما حل موعد الحج التالي كان شوقهم إلى لقاء الحبيب لا يطاق.